تنمية الملكة الفقهية. ها هنا عرض مرئي لنبذة تعريفية بدرس تنمية الملكة الفقهية، ويحوي التالي: التعريف بالدرس، طريقة الدرس، وسائل التدريب في الدرس، طرق التواصل. التعريف بالدرس هو سلسلة دروس تعنى بتنمية الملكة الفقهية من خلال كتاب زاد المستقنع، يقدمها الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم الشبل حفظه الله، أيام الاثنين في جامع الراجحي بالرياض. كانت انطلاقة هذه الدروس في يوم الاثنين 22 من شهر شوال من عام 1433 للهجرة، ولا تزال قائمة. لا يركز الدرس على الجانب المعرفي، ويشترط للالتحاق به تحضير المشترك ودراسته للباب قبل حضوره. لذا فالتحضير والاطلاع سبب معين في تنمية الملكة الفقهية. طريقة الدرس: ينقسم الدرس إلى قسمين، جانب معرفي وجانب مهاري. أولا، الجانب المعرفي هو ما يستفتح به الباب غالبا، وفيه يظهر حسن تحضير المشترك، ويتكون من نظر شمولي بفهم تقاسيم الباب، ومن ذلك معرفة تقسيم الماتن، معرفة أصول الباب، نظر تفصيلي بجرد مسائل الباب، ومن ذلك استنتاج ضوابط الماتن وقياس اضطرادها في الفروع المذكورة.
خلقته، هذا الذي ذكره المؤلف، هل هذا القيد أو عفوا هذا الضابط هو الذي تبناه الحجاوي في المسائل؟
مناقشة المسائل التي تستلزم ذلك.
طيب، أجزاء المني لا تخلو إما أن تكون أول شيء جلد، هل يطهر بالدباغ على المذهب؟ وأما إذا قالوا يستخدم في اليابسات، لماذا؟ هذا دليل أنهم لا يرون الطهارة، لأن النجاسة لا تنتقل لما تنتقل مع الرطوبة. طيب، ما فائدة دبغه إن لم يطهره الدباغ؟ طيب، أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، وش المقصود الآن بعبارة الفقهاء لا تحلها الحياة؟ إذا قال الفقهاء الروح، هم يقصدون الروح المعروفة، ويقصدون أيضا الدم في قولهم لا روح سائلة فيه. وش أجزاء الميتة اللي ذكرت في الزاد عندكم؟ لماذا قالوا إنه نجس؟ ولهذا ما رأيكم في نابي الفيل وما أبين من حي فهو كميتته؟ ما معنى الكلمة هذه؟ وكعبارة الفقهاء هذه دقيقة، هل هذه العبارة نفس عبارة وما أبين من الحي فهو ميتة؟
الإشارة للمسائل المذكورة في غير بابها وتفسير ذلك.
لماذا ذكروا سنن الفطرة أثناء أو مع سنن الوضوء؟ نعم، بينها اشتراك كالمضمضة والاستنثار. ولا قد يقول قائل ما دخل بعض هذه السنن التي تدرس هنا، مثل كما ذكرت لكم في بداية الدروس أن الفقهاء يذكرون المسألة في أقرب مناسبة لها،
وأحيانا يفضل بعض الفقهاء هذا على التقسيم المنطقي.
ثانيا، الجانب المهاري، ويركز على تنمية المهارات عبر التطبيق والتدريب، وهو جانب الدرس الأهم والأكبر، ومن ذلك تنمية مهارات التقسيم.
أقسام المياه، الفقهاء، سؤال أولا عندما ندخل لأقسام المياه، هل الفقهاء يقسمون بالماهية أو يقسمون بناء على الحكم؟ أو ما لاحظتها أو ما حاولتوا تلاحظون في تقسيمات الفقهاء؟ سمش.
بما أن الفقهاء يهتمون بالأحكام فهم يحفلون أكثر بالأحكام ولا يغفلون الماهية.
ولا يغفلونها؟
ما يغفلونها بمعنى أنهم يذكرون أحيانا وليس دائما يعني.
جيد، يهتمون بالماهية؟ طيب، الأقسام لماذا لم يقسموا المياه إلى مياه باردة ومياه حارة، أو مياه بحار ومياه أنهار؟ نعم، غالبا أن الفقهاء يقسمون باعتبار الحكم، وهذا التقسيم الذي ينطلق منه الفقهاء. وإذا قسموا باعتبار الماهية فتأمل التقسيم لهم غرض.
تنمية مهارات الاستدلال،
عدم الدخول بشيء فيه ذكر الله، يستدل الفقهاء بماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طيب، الحديث ضعيف، طيب الحكم يسقط، ولهذا أنا لاحظت أن في بعض ببعض المجتهدين خاصة في المراحل المتقدمة من اجتهاده أنه يبدأ في الاستدلال للمسائل بالأدلة العامة التي يعرفها كل أحد. ولهذا يعني أنا في البدايات كنت أقرأ مثلا فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا أو غيره، وكنت أظن هذه حديث كل يعرفها، يعني وين التميز عند الرجل؟ لكن فيما بعد عرفت أن هذا التميز، وإنما العلم العلم معرف. فتبدأ بالأحاديث الواضحة الظاهرة وتستنبط منها، ثم تأتي بالأحاديث الجزئية التي تسمى محز المسألة أو مفصل المسألة أو المكان أو الأدلة الجزئية. لكن الآن نريد الاستدلال فقط بالأدلة العامة. طيب يا جماعة، سبح اسم ربك الأعلى، إيش معناها؟ كم بدأت بها يا شيخ؟ ابدأ بالأقوى بها. كل آية في القرآن ممكن تتجاوز 70 فيها تنزيه، فيمكن أن تستدل بها. والأقوى إذا ورد التنزيه على الاسم، وبإجماع العقلاء هل من التنزيه إدخاله إلى الخلاء أو أن يذكر في الخلاء؟ لا. فيا جماعة أحيانا يعني يقول خلاص ما في، إذن الأصل الجواز. الفقهاء في أحيان كثيرة لا يهتم باستقصاء الأدلة، خاصة انتبهوا وستجدونها واضحة، المسائل البدهية الظاهرة لا يهتم الفقهاء بالاستدلال لها كثيرا. فعندما يترك بعض الفقهاء البدهيات ويتجاوزها ويذكر فقط يريد أن يذكر دليلا جزئيا في المسألة، لا يعني من يأتي بعده يظن أن الفقهاء لا يفقهون الاستدلال. المشكلة في من يقرأ كلام الفقهاء.
التدرب على الرجوع إلى الكتب الفقهية.
بالنسبة للمطلع، أولا ما منهج المؤلف؟ في فائدة لا ينتبه لها، وهي أسماء الأعلام، مشاهير الأعلام الذين وردوا في المقنع ستجد ترجمة لهم في المطلع. طيب الآن سنأخذ مثلا القلة، الرواية والوجه، وانظر يعني هل الآن أثناء قراءة التزم بالمنهج أو لا. ما وجدت القلة؟ وجدت القلة، وجدت قلتين،
قال واحدتها قلة،
واحدتها قلة. طيب والقلة وهي
الجرة.
ثم
ذكر سبب تسميتها بالقلة،
سبب تسميتها بالقلة، فقال
لأن الرجل العظيم يقلها بيديه.
نعم. طيب هل التزم بمنهجه الآن؟ وهل الكتاب نعم فعلا ألفاظ سهلة كما يقول مناسبة للمبتدئين؟
التدرب على فهم عدد من المسائل الأصولية وتطبيقها، ومنها تنقيح المناط.
نقح المناط في الحديث التالي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ترى مما يفيد في تنقيح المناط عشان يعني ما تطيلون في التأمل، خذ الحديث كلمة كلمة. ترى مو لازم الوصف يكون لفظ صفة، ممكن في الكلام أصلا أحيانا قد يفهم الوصف من السياق أو من سبب القصة أو من شيء خارجي حتى. إلغاء الأوصاف يؤدي إلى سعة المناط. هل هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة؟ لهذا ستجد بعض الفقهاء يقول لا، ينوبه معتبرة، وبعضهم سيلغيها. يا جماعة الفقهاء تراهم دقيقين جدا في الاستنباط من الألفاظ. الماء ملغى ولا معتبر؟ أي نعم، على حسب الخلاف اللي ستبناه أنت. أحيانا إلغاء الوصف أو اعتباره قد يكون من دليل خارجي. المذهب يعتبر ولا ما يعتبر؟ طيب شيخ الإسلام لا يعتبر، والمذهب يعتبر. لم يحمل الخبث، انتهينا؟ انتهت؟ زعلت شيخ الإسلام، زعلت شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ركز على يحمل وقال هذا الوصف معتبر. فإذا كان لا يحمل الخبث يعني يتغير فإنه ينجس، كذا فهم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام قلب عليهم الدليل ترى، وحتى قد تجد شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث. طيب أريد الآن من خلال هذا الحديث الآن عرفنا الأوصاف الملغاة والمعتبرة، جيد، أعطوني المناط.
تعارض المفهوم والمنطوق.
عندي الآن التمرين الخامس، عندي حديثان قد يكون ظاهرهما التعارض، وأقول قد، فنريد نأخذ الآن، وهذه قضية مهمة في تعارض المفهوم والمنطوق. الآن عندي حديث القلتين معروف، وحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء، أريدكم تستخرجون المنطوق ومفهوم الموافق ومفهوم المخالفة. طوق نأخذها واحدة واحدة، أين التعارض بين الحديثين؟ إذا مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة الحديث الأول مع منطوق الحديث الثاني، يعني أيهما أقوى؟ لا، هذا لا نعمل بالتقييد هنا، إنما نقول إنه من قبيل التعارض فيقدم. طيب شيخ الإسلام سار بطريقة أخرى. أولا طبعا الردود على الحديث هذا حديث القلتين كالتالي: تضعيف الحديث، وبعضهم قال لا ليس بضعيف وإنما هو صحيح. طيب المسلك الثاني قالوا أن تعارض مفهوم مع منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. تعارض مفهوم مخالفة مع أصول، ولا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خالفت الأصول. ما الأصول؟ الأصل بقاء ما كان على. طيب في نقطة أخيرة أريدكم الآن مع زملائكم، أنه لا تعارض بين مفهوم المخالفة والمنطق، لا يوجد تعارض مطلقا بين الحديثين. ارجعوا لتنقيح المناط مرة أخرى وغيروا مناطكم الذي اخترتموه حتى لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، لا منطوقها ولا مفهومها ولا مفهوم المخالفة أيضا. نعم، إذا قلنا إن المناط ليس القلتين وإنما المناط التغير يحمل، ونقول القلتين خرج إيش؟ في عبارة عند الفقهاء يقولونها كثيرا، خرج مخرج الغالب، وإنما المناط هو يحمل. فإذا ويحمل نأخذ منها أنه إذا لم يحمل يعني تغير فإنه ينجس، وعلى ذلك لا يكون هناك خلاف بين مفهوم المخالفة للحديث القلتين ومنطوق حديث المعطل.
الجمع عند التعارض.
طيب الآن ما جواب الحنابلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن آنيتهم فقال حديث أبي ثعلب الخشني: إلا أن لا تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال فاغسلوها في حديث أبي ثعلب، ما جوابهم؟ طيب هذه من الإجابات، قالوا إنهم معروفين بطبخ النجاسة، ما دليلك؟ تحكم، يبيحون أكل الخنزير، ما دليلك؟ تحكم، حملوها على الاستحباب، حملوا على الاستحباب. طيب الأصل قال فاغسلوها، وهذه صيغة أمر والأمر الوجوب. أيوة، إذن الصارف الأول ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ توضأ من مزادة امرأة مشركة، وأيضا أكل في أواني اليهود عندما دعاه اليهودي إلى شعير وإهالة سنخة، والشاة عندما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أنهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الجمع بين الحديثين؟ طيب لماذا لا نقول إن هذا فعل وهذا قول والقول يقدم على الفعل؟ إذا تعارض عندي حديثان فأيهما يقدم؟ الناقل عن الأصل. طيب لماذا أنتم يعني كلكم مصممون على أن الراجح هو المذهب؟ طيب ما في خيار آخر؟ أنه يجب غسل الأواني. أما إذا أردتم الجواب عن هذا الحديث، وهذه نقطة أريد أن تنتبهوا لها عند الاستدلال بالأدلة من المتون أو من يعني أقصد المتون الحديثية المتأخرة مثل البلوغ أو العمدة أو غيرها، لأنه يجزى الشاهد فقط، وقد يوجد في متون الأحاديث يعني الحديث يروى بأكثر من لفظ. يوجد في متون بعض الأحاديث ما يعطيك من الأحكام ما ليس فيها في اللفظ الذي انتقاه المؤلف. ولهذا بعد أن تنهوا مثلا ضبط مثلا البلوغ أو غيره أنصحكم يعني وهذا الذي يريد التفقه الرجوع لأصول السنة وحتى بالأسانيد. ولهذا في بعض الألفاظ أنهم كانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها أي نعم خنزير، فهذا دل على ماذا؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يعلم نجاسته، أو الخيار الآخر أو أن الغالب عليه على تلك الأواني أنها تستخدم في النجاسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. فنقول إذا كان يعلم نجاستها فيجب إزالة للنجاسة، وإذا كان لا يعلم إنما كان هو الغالب يستحب، وبذلك نجمع بين الأحاديث. طبعا لا يلزم ترى كل إشكال طرحته عليكم أنا أتبنى، ترى بعض الإشكالات اللي طرحتها عليكم قبل قليل مردودة، بس كنت أتمنى أن تكون نسيت كثرة الإشكالات اللي طرحتها، لكن تمنيت أنتم أن تردوها أنتم علي.
بناء الفروع على الفروع،
تخريج الفروع على الفروع. لا يلزم الآن أن تعطيني رأيك الذي تتبناه، لكن كل تخريج استطعت أن تستخرجه أو أن تلحق قولا بقول، الفرشاة ملحقة بالسواك، وش الفرع اللي استخرجت منها للحق؟
على وجه عند الحنابلة في قول في الخرقة.
نعم، من يقول أن الخرقة ملحقة بالسواك فمن باب أولى
الفرشاة
أن يقول الفرشاة ملحقة بالسواك. والذي قال الأصبع،
لا الأصبع بعيد،
ليش الأصبع ما يكون مثل الفرشاة؟
لا
لا، قال بعض الفقهاء بس قال الأصبع الخشن، أصابعنا اللي ناعمة ترى.
لا لا، أقصد أن التخريج على الخرقة أقرب من التخريج على الأصبع.
طيب لا، كلها ممكن ترى، وش المانع؟ إذا هذا قول أن الفرشاة ملحقة والوجه، وكيف خرج من قال بإدخال الفرش بإدخال الخرقة في السواك من باب أولى أن يقول إدخال
الفرشة.
أثر اللغة العربية على الاجتهاد.
الآن أثر اللغة العربية على الاجتهاد، هل يمكن تستخرج المسائل اللغوية التي أثرت في الخلاف؟ الغاية هل تدخل في المغير؟ هل الباء للإلصاق؟ ما معنى الباء؟
وسائل التدريب في الدرس، مما يعين على تحقيق ما سبق عدد من الوسائل، منها الحوار مع الحضور، النقاش بين المجموعات، مناظرات الخلاف العالي، استضافة ذوي الخبرة والاختصاص، العصف الذهني، والله ولي التوفيق.